بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فيطيب لإخوانكم بتسجيلات الرغائب والنفائس الإسلامية أن يقدموا لكم سلسلة جديدة من سلاسل الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، والتي هي بعنوان سلسلة المحاضرات. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات الشيخ، وأن ينفعنا وإياكم به، والسلام عليكم. هذه هي المجموعة الأولى من هذه السلسلة، وتحتوي على أزيد من 47 ساعة. نترككم الآن مع المادة الأولى.
هذا السؤال يذكرني بقول أحد الأدباء المعاصرين أن من أصعب الأمور التحدث عن الأمور البدعية. فقول ما هناك هو قول علماء المسلمين جميعا، أن بلاد المسلمين إذا احتلها بعض الكافرين وجب على المسلمين أن ينفروا جميعا وأشتاتا ليطردوا هذا المسيطر الكافر من تلك البلاد الإسلامية. فإن لم يفعلوا فهم آثمون بلا شك، لأنهم تركوا واجبا من الواجبات. الآن السؤال، ما معنى هذا الكلام؟ أنا أظن أن السائل يسأل عن شيء خلاف ما يفهم من سؤالي، ولذلك فأنا أرجو توضيح السؤال. الإثم لازم من ترك أي واجب، هذا أمر معروف لدى جميع العلماء. فإذا ما ترك واجب إخراج الكفار من بعض البلاد الإسلامية التي احتلوها، إذا أخل بهذا الواجب فقد أثم هؤلاء الذين لم يسعوا إلى إخراج ذلك الكافر. فالسؤال إذن ما هو بالضبط؟
يقول: قلتم فضيلة الشيخ في مختصر الطحاوية عندما تكلمتم عن الجهاد، والجهاد قسمين، الأول قطعي وهو صد العدو المهاجم لبعض بلاد المسلمين كاليهود الذين احتلوا فلسطين، فالمسلمون جميعا آثمون حتى يخرجوهم منها. فما معنى قولكم أن المسلمون جميعا آثمون؟
أنا ما أقول لهذا السؤال، سؤال واضح، لكن السؤال ما يحدد النقطة. هل يسأل ما معنى آثمون؟ كل عاذف ما معنى آثمون. هل يسأل ما هو الجهاد العيني أو ما هو الجهاد الكفائي؟ ما هو السؤال بالضبط؟ ولا هذا السؤال في النفائي. وعليكم السلام. على كل حال، إذا كان السائل موجودا فليوضح سؤاله، وإن كان غير موجود فنظرة إلى ميسرة وانتقل إلى السؤال الذي يليه بعده. أو بعبارة أخرى، هل أنت تفهم ماذا يقصد السؤال أو أي شخص آخر؟
والله أعلم شيخ، كأنه يقصد فالمسلمون جميعا آثمون حتى يخرجوهم منها. يعني هل والله أعلم يذهب المسلمون الآن جميعا لقتالهم، وإذا لم يقاتلوهم فمعنى ذلك أنهم جميعا آثمون؟
كويس، هذا فيه بعض الشيء. معنى ذلك أن الإثم لحقهم ما لم يستعدوا لإخراج هؤلاء الكفار من بلاد المسلمين، ومعنى هذا أنه يجب عليهم أن يبادروا إلى اتخاذ الأسباب التي تمكنهم من القيام بهذا الواجب. فإن لم يفعلوا فهم آثمون، فربنا عز وجل يأمرنا بأن نستعد لقتال الكفار، أعدوا لهم استطعتم من قوة إلى آخر الآية. وبالاستعداد هذا يمكن إخراج اليهود. فما زال المسلمون راضون ببقاء هؤلاء الكفار فهم آثمون بلا شك. ونحن ضربنا مثلا باليهود لأنه أقرب مثال يحضر في إذهان المسلمين في هذا الزمان، ولكن نحن نعلم جميعا أن هناك بلاد إسلامية قد احتلت من السوفيات ومن غيرهم منذ 50 سنة. فماذا فعل المسلمون في سبيل القيام بهذا الواجب؟ لم يفعلوا شيئا. لا شك أنهم آذبون، لقد ظلت هذه البلاد في أيدي الكفار، ثم توسع الكفار في احتلال بلاد إسلامية أخرى كفلسطين مثلا، ولم يقف الأمر هنا، فآخر ما وقع احتلوا الأفغان. إذن المقصود من هذا تنبيه المسلمين جميعا إلى أنهم مقصرون وآثمون حيث يدعون الكفار يحتلون بلادهم بلدة بعد أخرى. هذا واضح يعني في هذا البيان.
ويقول شيخ السؤال الثاني، هل فعل ابن عمر رضي الله عنه موافق للسنة في أخذه من لحيته ما زال عن القصبة، أم أن هذا اجتهاده الخاص؟ وما حكم الأخذ عما زاد عن القصبة؟
لم يرد هناك سنة عملية عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الأخذ من اللحية أو عدم أخذها، وليس عندنا إلا أمرين اثنين أو شيئين اثنين. الشيء الأول هو أمره صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، والشيء الآخر هو ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وهو أحد رواة حديث الأمر بإعفاء اللحية. وفعل عمر هذا ينظر إليه من بعض العلماء على أنه ليس اجتهادا منه، وإنما هو تطبيق لما رآه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعلا. إنما يقال إن هذا اجتهاد من ابن عمر فيما لو كان يفسر الحديث، وهو عن الحديث يتحدث عن أمر فكري من الأحكام الشرعية، ليس يتحدث عن أمر واقعي كان يراه هو بعينه طيلة حياته التي صحب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبمعنى أوضح، إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما جلسه يراه ولحيته إما قد تركها عليه الصلاة والسلام على سجيتها وعلى طبيعتها لم يأخذ منها شيئا، وإما أن يكون قد رآه أخذ منها شيئا. فلو فرضنا الأمر الأول، أي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من لحيته، فما يكون لابن عمر أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراه عليه الصلاة والسلام بعينه لا رواية ونقل عن غيره، وإنما هو بعينه يراها لم يأخذ منها شيئا، فيكون في ذلك قد خالف سنة شهدها بنفسه، وهذا أبعد ما يكون عن مثل ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي عرف عند العلماء جميعا بأنه كان من أحرص، إن لم نقل إنه كان أحرص الصحابة بالاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في أمور قد خولف فيها من بعضهم لما يدل عن مبالغته في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الأمور العادية، حتى في الأمور التي لا يظهر فيها وجه للتعبد بها. ومعلوم أنه رضي الله عنه رؤي مرة يقصد مكانا يتبول فيه، فقيل له في ذلك فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في هذا المكان. فقد وصل به الأمر إلى الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى في مثل هذه المسألة التي لا يبدو فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ذلك المكان أو قصد ذلك المكان بالتبول قصدا، بل الظاهر أنه وقع له ذلك اتفاقا. مع مثل هذا فقد كان ابن عمر يسعى إلى اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الفعل. وهذا كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية خلاف المعروف عن أبيه عمر رضي الله عنه الذي كان ينهى عن اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناده الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في بعض سنين خلافته حاجا ونزل منزلا من تلك المنازل، فرأى بعض الناس يميمون طريقا يأخذونه ويسلكونه، فسأل إلى أين يذهب هؤلاء، فقيل له لأنهم يقصدون أماكن كان قد صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخطب عمر في الناس وقال: يا أيها الناس، من أدركته منكم الصلاة في شيء من هذه المواطن فليصلي، ومن لا فلا يتتبعها، فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم. هذا التتبع نهى عنه عمر، ابنه عبد الله كان يرى أن هذا التتبع هو من السنة أو من الأمور المستحبة التي يؤجر عليها صاحبها. الشاهد من هذا هو أنه من البعيد جدا جدا أن ابن عمر يرى الرسول عليه السلام لا يأخذ من لحيته مطلقا، ثم هو يصر على مخالفة الرسول عليه السلام في هذه السنة، لا سيما وهناك نص عام: أعفوا اللحى. فكيف يخالف ابن عمر هذا النص العام لولا أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين بفعله أن هذا العموم غير مراد؟ لذلك بمثل هذا الأمر يقول أهل العلم إن الراوي أدرى بمرويه من غيره. فابن عمر رضي الله عنه هو قد روى لنا هذا الحديث وأعطوا اللحى، فهو إذن إما أن يكون هذا الأمر على إطلاقه وشموله، وإما أن يكون قد تولى الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه بفعله وعمله، وهذا ما جرى عليه ابن عمر. وقد ثبت عن ابن عمر في الموطأ أنه كان يأخذ من لحيته ما دون القبضة، وذلك ليس فقط في الحج والعمرة وعليكم السلام، بل وفي غير ذلك من الأوقات. إذا خلاصة القول، نعتبر أن العلماء الذين ذهبوا إلى تحديد إعفاء اللحية بالقبضة نظروا إلى فعل ابن عمر أنه فعل ينقل إلينا ما شاهد الرسول عليه السلام عليه، لأنه وقد عرفنا أنه أحرص الناس أو من أحرص الناس على اتباعه صلى الله عليه وسلم في أفعاله، يبعد كل البعد أن يرى الرسول عليه السلام لم يأخذ من لحيته ثم هو يخالفه إلى خلاف ذلك.
يقول السائل هنا: ما معنى الذهب المسور؟ كلمة المسور أو المحلق؟
الذهب المحلق هو الذي يحيط بالعضو، وأمثلته منصوصة في الحديث الصحيح: من أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب. هذا هو الذهب المحلق، وعكسه الذهب المقطع الذي لا يحيط بالعضو كالأزرار والوردة الشكل الجميلة ونحو ذلك مما تتخذه بعض النساء. وتفصيل هذا الإجمال يراه السائل في كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة.
سؤال آخر يقول: بعد تأمين نظام الاختلاط في جامعات البلاد الإسلامية، أصبح الشاب لا يسلم من أن تقع عينه على الكاسيات العارية سواء في ساحة الجامعة أو في قاعة الدرس، ثم أنه لا يستطيع الإنكار على بعض الفسقة من الشباب والشابات الذين يختلون في الزوايا أو الجلوس في الكافتيريا أو غيره، فهل يأثم الشاب المسلم وهو معرض للفتنة والوقوع فيها؟ هل يأثم بدخول الجامعات أم لا شيء عليه؟
الذي أراه في هذه المسألة التي ابتلي بها الشباب المسلم اليوم أننا يجب أن نرجع فيها إلى القواعد العلمية الإسلامية، ومعلوم أن طلب العلم لا سيما العلم العصري وليس الشرعي هو أحسن ما يقال فيه أنه جائز أو مستحب أو فرض كفاية وليس فرض عين. وحينئذ فإذا كان المسلم يريد أن يعرض نفسه لارتكاب معصية ما كمعصية الاختلاط أو مشاهدة منكرات وهو في غنى عن حضورها، إذا كان لابد أنه سيتعرض لشيء من مثل هذه المخالفات الشرعية في سبيل الحصول على علم كما قلنا إنه إما مستحب أو فرض كفاية، فهذا مما لا يجوز في اعتقادي، وعلى الشباب المسلم أن يسعى كما يسعى بعض إخواننا فيما يبلغنا هناك في الكويت أن يحولوا بين هذا الاختلاط وأن يسلكوا بالدولة الحاكمة إلى أن يعملوا لتطبيق النظام الإسلامي حتى في تحصيل العلوم. ينبغي على الشباب المسلم أن لا يتورط ليحصل علما ليس بفرض عين مقابل أنه يقع في معصية من المعاصي التي أشير إليها بالسؤال. وما مثل ذلك إلا كالمثل العربي القديم، يقال: مثل فلان كمثل من يبني قصرا ويهدم مصرا. نعم.
يقول السائل: نحن مطالبون بالجهاد، فكيف السبيل للجهاد في الوقت الحاضر؟ وهل يجب أخذ رأي الوالدين بالجهاد أول؟
هذه مشكلة العالم الإسلامي اليوم. السبيل إلى الجهاد هو أن نجاهد أنفسنا وأهويتنا الكثيرة في العصر الحاضر، ومن ذلك أن نضع نصب عيوننا أن نستعد الاستعداد المادي الكافي لتحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الدولة المسلمة. لكن المشكلة هي من أين نبدأ؟ إن كثيرا من الجماعات الإسلامية اليوم كلها تنشد أمرا واحدا، كلها تريد أن تحقق المجتمع الإسلامي وأن تقيم الدولة المسلمة، ولكن ما السبيل إلى ذلك؟ لا شك أن السبيل هو تطبيق الشرع الإسلامي، وذلك معروف في عديد من الآيات القرآنية حتى التي أصبحت معلومة عند الأطفال الصغار، كمثل قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم. فما معنى نصر الله؟ كذلك هذا المعنى واضح جلي حتى عند المبتدئين في طلب العلم. نصر الله هو القيام بما فرض الله عز وجل على كل مسلم. فهل المسلمون اليوم هناك على الأقل جماعة، هل هناك جماعة مسلمة تكاتفت وتعاونت على قبل كل شيء فهم الإسلام فهما صحيحا، ثم على تطبيق الإسلام تطبيقا عمليا؟ قد يوجد أفراد من هذا النوع، أما جماعة تعاهدت على أن تفهم الإسلام فهما صحيحا وأن تطبقه تطبيقا عمليا، فهذا مع الأسف لما يوجد وعسى يوجد قريبا. وهذه الكلمة في الواقع فهم الإسلام فهما صحيحا تحتاج إلى شرح وبيان طويل، لأنني أعتقد أن نقطة الانطلاق لتحقيق الغاية المنشودة عند جميع المسلمين أفراد وجماعات تبتدئ من فهم الإسلام فهما صحيحا ثم تطبيقه أو قرن ذلك بالعمل. ولعل الكثيرين منكم قد سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. في هذا الحديث الذي أفهمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف فيه الداء والدواء، وصف فيه المرض والعلاج، وفي سبيل وصف المرض ضرب بعض الأمثلة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة. هذا مثال لتلك الأمثلة، ولعل الحاضرين جميعا يعلمون ما هو بيع العينة، وهو بيع من البيوع الربوية، وهو مما ابتليت به بعض البلاد الإسلامية اليوم. والرسول عليه السلام يقول في صريح هذا الحديث: إذا تبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا، أي بسبب مخالفة الله عز وجل في بعض ما شرع فذلك مما يحق على المخالفين أن يسلط الله عز وجل عليهم ذلا. فقد ذكر على سبيل المثال في ما يحقق مرض المسلمين بيع العينة، أقول هذا ذكره على سبيل المثال وليس على سبيل التحديد، وهو مثال كثير من الأحكام التي يستحلها بعض الناس بطريق التأويل أو بطريق الاحتيال. أبيع العينة يسمونه بيعا، وقد يستدل على ذلك بعضهم بقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فيقولون: لماذا تمنعون من بيع العينة؟ وهذا بيع يشمله نص الآية الكريمة. فنقول: إن الله عز وجل قد خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في جملة ما خاطبه به فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالبيع الذي ذكر في الآية السابقة يجب أن يؤخذ بيانه من سنة الرسول عليه السلام وأخواله، وإذ هو قد منع بيع العينة فلا يجوز أن ندخل هذا النوع من البيع في عموم قوله تعالى: وأحل الله بيع. بيع العينة هو صورة من التبايع يلجأ إليها المحتاج إلى استقراض كمية من المال، وهو يعلم بسبب فساد المجتمع أن المسلمين اليوم ليس بينهم تلك الرابطة القوية الإيمانية التي تحمل بعضهم أن يواسي أخاه الفقير أو المحتاج. فقد ارتفع اليوم من بين المسلمين القرض الحسن، القرض لله عز وجل، ولذلك وقد عم بلاء الافتتان بحب المال وجمعه حتى الفقراء حتى الضعفاء ماديا، فيلجؤون إلى استقراض المال بطريق غير مشروع، من ذلك بيع العينة. وبيع العينة أن يأتي الرجل المحتاج إلى قرض المال إلى تاجر كبير، ونفترض هذا التاجر تاجر سيارات مثلا أو تاجر رز أو سكر أو غير ذلك، فيطلب من التاجر أن يشتري منه سيارة، ويتفقان على سعر التقسيط الذي هو أكثر من سعر النقد، فيشتري السيارة مثلا ب20,000 دينار وثمنها نقدا ب17,000 أو 18,000، فيسجل عليه في الدفتر في الحساب 20,000 ثمن هذه السيارة. والحقيقة أن الذي جاء ليشتري السيارة ليس له حاجة في السيارة، هو يريد أن يأخذ مالا، فكيف يحصل على المال؟ بعد أن اشترى السيارة ب20,000 تقسيطا يعود هذا الشاري بالبيع لهذه السيارة على البائع على التاجر نفسه، فيبيعها منه بأقل ما اشترى، لكن هو يبيع نقدا وقد اشترى نسيئة أي بالتقسيط. يتفقان مثلا أن يسلمه 18,000 فيأخذها وينطلق بها وقد سجل عليه 20,000. هذا هو عين الربا، ولكن أدخل البيع كوسيلة لاستحلال ما حرم الله تبارك وتعالى. فحذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من هذا البيع الذي فيه احتيال على ما حرم الله عز وجل من الربا. قلت وهذا مثل وليس ولم يذكر الرسول عليه السلام على سبيل التحديد، وإنما على سبيل التمثيل لبعض الأحكام التي يشكها بعض الناس للاحتيال على أحكام الله عز وجل. من ذلك مثلا أن كثيرا من المشايخ حتى اليوم لا يزالون يفتون بما يعرض عند الفقهاء بنكاح التحليل، مع قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: لعن الله المحلل والمحلل له. كيف يستبيحون هذا النكاح والرسول صلى الله عليه وسلم قد لعن المحلل والمحلل له؟ يقولون إن شروط النكاح أركان النكاح توفرت، الزوج وهو المحلل هنا راض، والمحلل له وهو الرجل المطلق، والمطلقة أيضا راضية بكل هذه العملية الشكلية، ثم لا ينظرون إلى أن المقصود بذلك استعجال ما حرم الله من الرجوع إلى زوجي الأول، بداية الكلمة المعروفة الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا الزوج الذي يحلل للزوج الأول المطلق ليس زوجا شرعا، لكن بعض الناس يسمونه زوجا
أبدا. هذا يختلف باختلاف الوضع، لأن السفر ليس له علاقة بمسافة يقطعها الإنسان فقط، وإنما له علاقة بتهيئه باستعداده بتزوده. فالسفر له علاقة باختصار بالعرض، إذا كان المسافة التي يقطعها هذا في الخارج من بيته يعرف أنه سفر فهو سفر، وإلا فلا. السفر وعدمه لا يحد بمسافة قطعت من كيلومتر، فأنت مثلا غير مسافر قطعت 100 كيلومتر زائد واحد صرت مسافر، ما في شيء من هذا في الكتاب أو في الجنة، إنما القضية لها علاقة بالعرف السائد المعروف، وهذا بلا شك يختلف من بلاد إلى بلاد أخرى.
ما خلنا من العين إلى الجوبي مثلا صرت ساعة ونص،
ما جواب نفسه لا يتعلق بقطع المسافة، يتعلق بك أنت. أنا أفترجك كما تعلمت من الجميع رحمه الله، هو كان في بلدنا في دمشق، فهو صور صورة، قال هو أن رجلا خرج من دمشق إلى ضواحيها للصيد، ثم كما قال عليه السلام ومن اتبع الصيد غفل، ما لا صيد يعني يشبعه، مشي شوي أخرى وصل إلى قرية، وهكذا شوي 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 ما وجد حاله إلا وصل إلى حلب، وبين حلب ودمشق 400 كيلومتر. قال هذا لا يعتبر مسافرا. ليه؟ لأنه أولا ما خرج بخص السفر ولا استعد استعداد السفر، وإنما هو خرج صيادا يصطاد ويتسلل. فإذا لو كانت قضية بخطر مسافات فاعتبر هذا الإنسان مشاهد،
لكن هو
400 كيلومتر مجمع،
هو إن هو طال سفره باستدراج يعني.
أيوه.
أما الآن مثلا من العين
ما نعرف، نجيب لك مثال، ما تناقش مثال يعني، ولا مؤاخذة، إذا قلت لك زيد أسهل ما تقول لي زيد ما له ذنب وهذا له ذنب، لأنه القصد نقطة واحدة. شو هي النقطة في المثال؟ زيد أسد يعني شجاع. شو المقصود بالسؤال بالتمثيل السابق؟ أنه رب إنسان يخرج من بلده يقطع 400 كيلومتر ولا يعتبر مسافرا. لا تقول لي بقى أنت مشي شوي شوي وهذا مشي فرد صعبي، لأنه مو هذا التفصيل، مش مقصود فيه. مقصود أنه قد يقطع مسافة وهو غير مسافر. أنا أضرب لك مثلا آخر يمكن يكون أقرب. العلماء ذكروا أن رجلا له زوجتان، كل منهما في بلدة، وافترض أنه بين البلدة والبلدة الأخرى مسافة 100 كيلو أو 200 كيلو، فذهبت أنت لك زوجة وهو له زوجتان، ذهبت معه مسافرا إلى البلدة الأخرى، هو في البلد الأخرى مقيم وأنت مسافر. ليه؟ اختلف الموضوع. هو عنده أهل، عنده مسكن هنا، وأنت ليس لك ذلك. فمجرد ما يدخل البلد الثاني يصبح هو مقيما وأنت مسافر، والمسافة اللي قطعتها وحدي، والبلد التي نزلتها وحدي، والبلد اللي خرجت منها وحدي. فالمسائل تختلف عن الاتفاق كثير فيها. لذلك المحرر في الموضوع أن السفر لا يقيد بمسافة يقطعها المسلم، إنما هذا له علاقة بالعرف. صار الساعة 9:30
شيخ في
الغالي لا هذا خطأ. يقول الإمام مالك رحمه الله كما ذكر ذلك الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: ود الشيطان أن يسمع من أحدكم مثل هذه الكلمة، من منا كمل حتى لا يأمر المعروف إلا ما يأتيه. وبعبارة أخرى أظن كلمة مالك مفهومة يعني، لكن شرح ذلك أن المسلم عليه واجبان، واجب علمي وواجب عملي. الواجب العلمي أن يتعلم وأن يعلم، أن يبين للناس ولا يكتم العلم عنه. الواجب الثاني أن يعمل بعلمه، ومعلوم لدى الجميع طبعا مثل الآية ومثل ما تقولون ما لا تفعلون إلى آخره. معلوم ذم العالم الذي لا يعمل بعلمه، وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا. لكن هذه الأحاديث وهذه الآيات الحظ منها حمل هذا الرجل العالم بالمسألة على العمل بها، وليس المقصود بذلك صده عن تبليغ العلم للناس. لأنه لو صورنا ثلاثة أشخاص كلهم من أهل العلم، عالم يعمل بعلمه ويدعو الناس إلى علمه، وعالم لا يعمل بعلمه ولكن يدعو الناس إلى علمه، وعالم لا يعمل ولا يدعو، هذا خير أم الأوسط؟ لا شك الأوسط، لكن خير الأوسط الأول الذي يأمر ويبلغ. فإذا دار الأمر بين ترك العمل وترك العلم وبيانه، لا معصي وحده أهون وأقل شرا من الجمع بين معصيته. يعني أوضحت لك الجواب؟ تفضل يا أخي.
جربت أن ذكرتم عن موضوع الختان والفرق بين الرجل والمرأة. وذكرتم أيضا أن هناك فرق بين النساء في البلاد الحارة والنساء في البلاد الباردة. هل فضيلتكم تستندون إلى قاعدة علمية في هذا الاختيار؟
طبعا نحن ننقل ما يقرره العلماء أولا في كتب الفقه والأطباء أيضا في تشريحاته.
يعني أنا قصدت بالقاعدة العلمية الأطباء والعلماء البيولوجي، هل هذا صحيح أم هناك فرق بين؟
أنا بارك الله فيك، أظن أني أجبتك عن سؤالك. أولا قلت الفقهاء يذكرون هذا، وثانيا أطباء في تشريحاتهم يذكرون هذه الحقيقة. وهذه مسألة درست في العصر الأخير في مجلات علمية طبية في القاهرة، ومنها مجلات دينية نقلت من كتب علمية طبية هذه الحقيقة التي أوضحتها. منها قديما مجلة نور الإسلام كانت تصدر من الأزهر، ثم صارت تصدر بعنوان نور الإسلام، فهذه حقائق معروفة من حيث النواحي العلمية الطبية، ونحن ما نقول شيئا طبعا إلا بعلم، ولكن لا يخفى أن لست طبيبا، ولو كنت طبيبا فلست طبيب تشريح، فقد يكون الإنسان طبيب داخلي ولا يعلم التشريح شيئا، والعكس بالعكس، والعلوم اختصاصات، والواجب على كل عالم أن يختص بعلم ثم يستفيد في العلوم الأخرى والمتخصصين في ذلك. وأنا شأني هنا فيما قلته من حيث التفريق بين المرأة في البلاد الحارة في ذلك الموضوع وبينها في البلاد الباردة، فأنا ناقل ولست بعالم، ولا يستطيع أحد من الناس مهما كان أكمل مني إلا أن يكون مثلي. أي إنسان، فقد يكون رجل على علم من نحو لكن ما عنده علم التفسير، ما عنده علم الحديث، ما عنده علم الفقه، فما واجب هذا؟